صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وصحيح هو السيرة النبوية، ما صح من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر أيامه وغزواته وسراياه والوفود إليه للحافظ ابن كثير بقلم العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذا الباب، هذا الكتاب الذي كان مفتاح الخير، والله يعني ما اخترناه سبحان الله. ولعلكم تذكروا أنتم يعني سبب الاختيار والكلام حول العلامة رحمه الله تعالى في أول يعني درس. قال فصل: روى الإمام أحمد عن بريدة قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بودان، مكان يعني، قال: مكانكم حتى آتيكم. فانطلق ثم جاءنا وهو ثقيل، فقال: إني أتيت قبر أمي محمد فسألت ربي الشفاعة يعني لها فمنعنيها، وإني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. ورواه البيهقي من طريق أخرى عنه بلفظ: انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسم قبر فجلس، وجلس الناس حوله فجعل يحرك رأسه كالمخاطب ثم بكى، أو كالمخاطب ثم بكى. فاستقبله عمر فقال: ما يبكيك يا رسول الله؟ قال: هذا قبر آمنة بنت وهب، استأذنت ربي في أن أزور قبرها فأذن لي، واستأذنت في الاستغفار لها فأبى علي وأدركتني رقتها فبكيت. قال: فما رأيت ساعة أكثر باكيا من تلك الساعة. ورواه البيهقي من طريق أخرى نحوه، وهو والحاكم من حديث عبد الله ابن مسعود. يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى: قلت، وفي رواية لأحمد بن أبي شيبة اللي هو في الرواية الأولى فمنعنيها، قال: فدمعت عيناي رحمة الله من النار. وقال أيضا في الرواية الأخرى: وأدركتني رقتها فبكيت. قال: قلت: وهو حديث صحيح بمجموع طريقيه، وله أسانيد أخرى أحدها صحيح وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي، ومخرج في أحكام الجنائز. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، ثم قال: سأذنت ربي في زيارة قبر أمي فأذن لي، سأذنت في الاستغفار لها فلم يأذن لي، فزوروا القبور تذكركم الموت. قال رحمه الله، ورواه أحمد وغيره ومخرج في المصدر السابق. وروى مسلم أيضا عن أنس أن رجلا رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أين أبي؟ قال: في النار. فلما قف دعاه فقال: إن أبي وأباك في النار. قال رحمه الله تعالى: رواه مسلم وله شواهد، منها حديث سعد بن وقاص الآتي بعده. واعلم أن هذا الحديث مع صحة إسناده وكثرة شواهده وتلقي العلماء اللي هو إن أبي وأباك في النار، وتلقي العلماء النقاد بالقبول له، فإن الشيخ أبا زهرة قد رده بجرأة وجهالة متناهية، بجرأة وجهالة متناهية، فقال: إنه خبر، اسمع كلام الشيخ حول حديث إن أبي وأباك في النار وينتقد أبا زهرة، قال: قد رده بجرأة وجهالة متناهية، فقال: إنه خبر غريب في معناه كما هو غريب في سنده، لأن الله تعالى قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقد كان أبو محمد عليه الصلاة والسلام وأمه على فترات من الرسل، فكيف يعذبون؟ وفي الحق إني درست في سمعي وفهمي عندما تصورت أن عبد الله وآمنة يتصور أن يدخل النار، يعني يقول: تألم سمعي وبصري حينما تصورت أن عبد الله اللي هو والد النبي وآمنة أم النبي أن يدخل النار. فرد الحديث بعقل لكون سمعه لم يتصوره. أما كلامه عن الآية فسنبينها إلا ما يبينها الشيخ سنبينها. فأقول يا سبحان الله، هل هذا موقف؟ اسمع بقى كلام العلامة النحرير الألباني الذي هو إمامنا وإن راغمت. فأقول يا سبحان الله، هل هذا موقف من يؤمن برسول الله أولا ثم بالعلماء الصادقين المخلصين ثانيا، يعني بكلامهم الذين رووا لنا أحاديث صلى الله عليه وسلم وحفظوها لنا وميزوا ما صح مما لم يصح منها واتفقوا على أن هذا الحديث من الصحيح الثابت عنه صلى الله عليه وسلم، يعني يغفل الرواه العلماء على ما لم تغفله أنت؟ أليس موقف أبي زهرة، طبعا الشيخ يقول أبو على الحكاية، يعني هذا هو سبيل أهل الأهواء كالمعتزلة وغيرهم وورد الأحاديث بالعقل، أليس هذا سبيل أهل الأهواء؟ يقول الحديث ما يتفق مع إيه؟ مع المنطق، ما يتفق مع العقل. يعني هو لا يتصور أن يدخل عبد الله النار أو أن تدخل أمينة النار، ما يتصور. يعني المثال لا تحتاج إلى بحث من جهة النص رواية ودراية، لا هو ما يتصور أصلا. معقول؟ معقول. نقول طيب وأضف أيضا، معقول أبو طالب يكون في النار؟ وبالمرة معقول أبو سفيان يكون في الجنة وقد حارب النبي كثيرا؟ وعلى هذا إيه؟ وعلى هذا قصة مسألة معقول خلاص. ومعقول أيضا أن أبا طالب الذي دافع عن النبي ونافع إلى أن مات أو كذا يكون في النار؟ ومعقول أيضا أن أبو سفيان حتى آخر حياته يحارب النبي يكون في الجنة كما قال سيد قطب؟ فإنه إنما سمى الشفتين. ما تصور سيد قطب أن مثل هذا الرجل يدخل إيمانه في قلب؟ ما درست العقلانيين وهم المجانين الذين لا يعون النصوص ولا ما فيها ولا يوقرون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أو كلما عجز أحدكم أن يفهم النص بفهم العلماء يرد النصوص الثابتة بعقله، ارجع لكلام العلماء وأنت ستجد كلامهم يثلج الصدور ويعالج شكوك القلب. أما أن تنظر إلى النص بعقلك فما وافق عقلك ومنطقك قبلته وما خالفه رددته، كيف هذا؟ نعوذ بالله من الخلاف. والذين يردون النصوص بالعقول يا أخواني يتفاوتون، ليس بلازم أن تكون كالمعتزلة يعني تكون معتزليا، وإنما كل من حاكم نصا إلى شيء من عقل ومن العقل ما يسمى بالمصالح والمفاسد أيضا التي لم تأتي بها النصوص الشرعية. المصالح والمفاسد معتبرة لكن بضابط الشرع، لكن حينما نأتي يعني الحقيقة كثير من الناس عندهم اعتزالية في الفهم وإن لم يكن معتزلا 100%، لكن واحد عنده اعتزالية 10%، واحد عنده اعتزالية 20%. أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول مصلحة ومفسدة، كيف تتصور مصلحة ومفسدة في خلاف النص؟ ولهذا احنا قلنا لكم في الزمان يعني منذ زمن بأن المصالح منها وما هو معتبر وهو الذي أمر به الشريعة، فما أمر به الشريعة مصلحة خالصة وراجحة، وما نهت عنه الشريعة مفسدة خالصة أو راجحة. يبقى ما لم يتعلق بأمر ولا نهي وهو يسمى بالمصلحة المرسلة، يعني العالية عن الأمر والعالية عن النهي، فتسمى هنا مرسلة. مرسلة تنازع العلماء في دلالتها، الأصوليين تنازعوا في الدلالة نفسها، فمنهم من منع حاجة اسمها مصالح الصلاة أصلا، أنا أقف عند النص أمرا ونهيا، ومنهم من قال لا نأخذ بها لا بأس، لكن إيه شريطة ألا تعارض نصا، شريطة ألا تعارض إيه نصا ولا تعود على نص بالإبطال. كيف أخذ بالمرسل هذا فأعود على المحكم بالإبطال؟ فمثلا حينما يأتي واحد يقول إن العزل زائز إذا كان في مصلحة وكذا، نقول هذا خلاف النص، أي نص إلا أن تركوا في رب واحد، سيكون بعد أثر كل بقى النصوص التي في الخروج لا فرق في الحكم بين هذا وذاك إلا أن يكون على موجب النص كالجنون، وهنا خلاص ما عاد عندنا حاكم أصلا تعطلت أهليته، لكن اجتماع لكونه فاجرا فاسقا لكونه أضر بالبلاد لكونه كما يقال عنده خيانة عنده كذا ينصح يعلم لا ينفذ أمره إن كان في معصية. عندك الأمور الشرعية فإن قلت لكن المصلحة هذه اعتزالية أولا في الاعتقاد، إذ هم الذين يرون العزل لغير الكفر من الفسق وكذا، وثانيا في مواجهة النصوص، في مواجهة النصوص. ولهذا كنا ننكر على الذين يقولون بالمصالح مفاسد في الزمن الماضي، ونقول كيف تقول مصالح مفاسد في مواجهة النص الشرعي، وهل النص الشرعي يأتي بالمفسدة؟ سبحان الله العظيم، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر ويقول بكذا هل يأتي هذا نص بمفسدة؟ مستحيل أن يأتي نص بمفسدة. نعم، فيقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: فهذا هو سبيل أهل الأوائل كالمعتزلة وغيرهم الذين قالوا بالتحسين والتقبيح العقليين، العقليين. وكما ذكرنا لكم أيضا ملخص في مسألة التحسين والتقبيح أمس، وملخص نافع جدا يجمع لك هذه المسألة التي قد يصعب عليك يعني استيعابه إن رجعت إلى كتب الأصول. وقلنا لك بأن التحسين والتقبيح يدخل فيه عند أهل السنة والجماعة العقل والشرع، خلافا لمن رأى الشرع فقط كالأشاعرة والعقل فقط كالمعتزلة. فنحن عندنا نعرف الحسن والقبح بموجب العقل وموجب الشرع مما رده عليهم أهل السنة. والشيخ يزعم أنه منهم، يعني أنهم أهل السنة، فما بلو خالفهم وسلك سبيل المعتزلة في تحكيم العقل وردوا من الأحاديث الصحيحة لمجرد مخالفة أهل أهوائهم وردهم الأحاديث الصحيحة لمجرد مخالفة أهل أهوائهم، كما هو علي بقى كما قلنا الكثير من أهل العصر. بسم الله. إما أصلا فيرد النص أصلا، وإما تأويلا إذا لم يستطيعوا رده من أصله، وهذا عين ما فعله الشيخ. فنورد هذا الحديث لظنه أنه حديث غريب فرد كما رأيت، وتأول أحاديث الزيارة بقوله: ولعل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار لأمه، لأن الاستغفار لا موضع له، إذ أنه لم يكن خطاب بالتكليف من نبي مبعوث. ونحن نقول له كما تعلمنا من بعض السلف: ونحن نقول له كما تعلمنا من بعض السلف اجعل لعل عند ذاك الكوكب، اجعل أرأيت باليمن، دعنا من أرأيت وتعالى بنا نتكلم كلاما علميا. فإن أحاديث الزيارة تدل دلالة قاطعة على أن بكاءه صلى الله عليه وسلم إنما كان شفقة عليها من النار، وهذا صريح في بعض طرق حديث بريدة كما سبق ذكره مني في التعليق عليه قريبا. ولذلك علق الإمام النووي على حديث أبي هريرة منها بقوله في شرح مسلم: فيه جواز زيارة المشركين في الحياة وقبورهم بعد الوفاة، لأنه إذا جازت زيارتهم بعد الوفاة ففي الحياة أولى. طبعا إن كان يدعى يعني لدعوته في الحياة يزار المشرك إذا رغب في إسلامه، إذا كان باب الدعوة له وكذا، كما كان النبي يأتي أنديتهم ويعرض الإسلام عليهم. وفيه النهي عن الاستغفار للكفار، وقال في شرح حديث أنس: هذا فيه أن من مات على الكفر فهو في النار ولا تنفع كرامته المقربين. وفيه أن من مات على الفطرة على ما كانت عليه العرب من عبادات الأوثان فهو من أهل النار، وليس هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة فإن هؤلاء كانت قد بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره من الأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم. قلت، خلي بالك لاحظ كلام النووي بيقول ايه، كلام النووي بيقول وليس هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة، حتى تستدل انت بينه ايه، من لم يبلغه خلاص هذا مشرك، ولم تبلغه الدعوة ويؤاخذ ويكون مخلدا في النار بهذه المؤاخذة. والنبي طبعا ما ذكر في أم امتحانا، وهذا سيأتي بيان. فإن هؤلاء قد بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره من الأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم. قلت وفي كلام النووي رد صريح على زعم أبي زهرة أن أهل الفترة الذين كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذبون، ومع أن قوله هذا مجرد دعوة، لأنه لا يلزم من صحة القاعدة وهي هنا أن من لم تبلغه الدعوة لا يعذب. خلي بالك صحة القاعدة اللي هي إيه، أن من لم تبلغه الدعوة لا يعذب، لا يلزم من هذا أن الشخص الفلانية أو الأمة الفلانية لم تبلغهم الدعوة، بل هذا لابد من دليل كما هو ظاهر، وهذا مما لم يعرج عليه أبو زهرة مطلقا. وحينئذ يتبين للقارئ الكريم كم تجنى على العلم حين رد حديث أنس وتأول حديث الزيارة بما يفسد دلالتها بمجرد هذه الدعوة الباطلة. انتبهوا يا أخواني، كلام النووي عرفناه ليس هذا، إذا القاعدة عندنا صحيحة أنه من لم تبلغه الدعوة، لكن قال هذا بلغتهم دعوة إبراهيم. اثنين، انظر إلى كلام الألباني رحمه الله تعالى ماذا يقول، لا يلزم من صحة القاعدة وهي هنا أن من لم تبلغه الدعوة لا يعذب أن الشخص الفلانية أو الأمة الفلانية لم تبلغهم الدعوة، يعني المعين هذا. وإن مما يؤكد لك بطلانها مخالفتها لأحاديث كثيرة جدا يدل مجموعها على أن الصواب على خلافها، وأرى أنه لا بد هنا من أن أذكر بعضه. قوله صلى الله عليه وسلم رأيت عمر بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار وكان أول من سيب السوائب، رواه الشيخان، وفي رواية كان أول من غير دين إسماعيل. اثنين، سألوه صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان فقالوا كان يقري الضيف ويعتق ويتصدق فلينفع ذلك يوم القيامة، فقال لا إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، رواه مسلم. ثلاثة، أنه صلى الله عليه وسلم مر بنخل فسمع صوتا يعني من قبر فقال ما هذا، قال قبر رجل دفن في الجاهلية، فقال صلى الله عليه وسلم لولا ألا تدفنوا لدعوت الله عز وجل أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمعني، رواه أحمد من طرق عن أنس وعن جابر، وله شهيد من حديث زيد بن ثابت عند مسلم وأحمد وهو مخرج في الصحيح. الرابع، حديث رؤيته صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف صاحب المحجة يجر قصبه في النار لأنه كان يصرخ الحاج بمحجنه، رواه مسلم وغيره وهو مخرج في الإغواء. وفي الباب أحاديث أخرى خرجها الهيثمي في مجمع الزوائد فليرجعها من شاء، وهي بمجموعها تدل دلالة قاطعة على أن المشركين في الجاهلية من أهل النار، فهم ليسوا من أهل الفترة لأن عندهم دعوة إبراهيم، فليسوا من أهل الفترة. أهل الفترة يمتحنون، يرى الألباني رحمه الله تعالى أن هؤلاء ليسوا من أهل الفترة لو بلغتهم الدعوة، وبالتالي لا يمتحنون يكونون في النار. فسقط استدلال أبي زهرة بالآية جملة تفصيلا. يبقى المتفق عليه هما عندهم إيه هنا، شيخ الألباني وما نقل عن الحافظ النووي، إنه من لم تبلغه الدعوة هذا لا يعذب، لكن هؤلاء بلغتهم أو ما بلغتهم، يبقى ده المناط ليس القاعدة، إنما المناط بلغتهم ولا ما بلغتهم. أما القاعدة فصحيح أن من لم تبلغه الدعوة لا يعذب حتى يمتحن لورود النصوص الأخرى في الامتحان. ولهذا نقول هنا إما أن يكون هؤلاء كما قال هنا النووي وكما قال الألباني رحمهم الله أنه قد بغت بلاد إبراهيم وقامت عليهم الحجة بذلك، ولهذا هم في النار ولا يمتحنون. وإما أن يكون خلاف ذلك، والله عز وجل أطلع هؤلاء أطلع النبي بعاقبة هؤلاء، فيكون إخبارا بالعاقبة أي بعد الامتحان يكون من أهل النار، فأعلم النبي صلى الله عليه وسلم بأن أباك في النار وأن أمك في النار باعتبار ما يكون بعد الامتحان، وحينئذ لا يكون هناك الطاعات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كثيرا في النار بخبر الوحي، امرأة في النار له رحبستها، فإما أن يكون هذا إخبارا بالعاقبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي ما ينطق عن الهوى وقد أخبره الله عز وجل بأن أمك في النار وبأن أباك في النار، وإما أن يكون أنه قد بلغتهم الدعوة التي بها قامت الحجة عليهم فليمتحنون يوم القيامة. فهذا لا يعارض قاعدتين، القاعدة الأولى أنه لا تكون مؤاخذة إلا بعد بلوغ الدعوة، اثنين أن من لم تبلغه الدعوة يمتحن يوم القيامة مع إعطائه في الدنيا الوصف الذي يستحقه وهو الإشراك طالما أنه مشرك. كل هذا ضعه جانبا وتعال إلى المسلم الأصلي الذي نطق بالشهادتين وأعلن توحيده ولكنه خفي عليه مفرد فأتى بناقض، فهذا يتعامل معه بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. ولهذا قاعدة توافر الشروط وانتفاء الموانع قاعدة في الايه؟ في المسلم، لكن ما يقال في المشرك انتفت موانع او توافرت شروط، انما هذا يكون فين؟ في العقوبة الاخروية. وانما نقول العقوبة الاخروية لماذا؟ لان النص ورد بها انهم يمتحنون يوم القيامة، بهذا تجتمع النصوص كلها في الباب، فلا يعكر عليك ان يقال ان أم النبي في النار ولم تبلغ الدعوة. نقول نراجع كلام أهل العلم، فإما أنهم بلغتهم الدعوة كما قال هنا العلماء، وإما أننا نقول حتى على التسليم بأنه لم تبلغهم الدعوة فقد أخبر الله سبحانه وتعالى أنهم في النار باعتبار العاقبة. وإلا لو قلت في النار مطلقا ولم تفرق بين هذا وذاك لقلنا أيضا يجب عليك أن ترد أحاديث الامتحان لأنها أيضا في هؤلاء الذين لم تبلغهم الدعوة أو بلغتهم الدعوة، ترى يمتحن من بلغته الدعوة وكذا، ترى يمتحن هذا؟ يقول لا. نقول طيب على أي محمل نحمل نصوص بلوغ الدعوة؟ نصوص الامتحان على أي محمل نحمل نصوص الامتحان؟ لهذا إما نقول كما قال الأئمة هنا، وإما نقول أن هذا باعتبار العاقبة التي تكون بعد الامتحان، فهم في النار بعد الامتحان ولا تعارض أبدا على الإطلاق. نعم نعم، يعني مش هنا في الخلود في النار، ولكن هو بيدلل على الإخبار، إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المغيبات وأنها كانت بوحي في الأعيان، لأن هنا يقول إيه؟ أما أن الشخص الفلاني أو الأمد الفلانية لم تبلغه دعوة بل هذا لابد من دليل كما هو ظاهر، وهذا مما لم يعرج عليه أبو زهر. يعني نتكلم عن الأعيان، لكن عين هذا الذي لصاحب المحجن وأنه يجر أمعاءه في النار وكذا لأنه كان يسرق الحجاب بمحجنه، هذا إن كان مسلما فمحمول محمول على أن المراد بالشيخ إخبار عن أعيان دخلت النار، يبقى قصده كده أعيان دخلت النار والنبي أخبر عنه. نعم.
عشان أنا أهل فترة، يعني لكن
أنا أهل فترة. ما هو هذا إن كان هذا الرجل لما كان يعيش في هذا الزمان، يعني كان مشركا يعيش في هذا الزمان فيكون لا إشكال، أما إذا كان يعني مسلما يسرق بهذا فلا، مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل الذي سرق المتاع الشملة فقال إني رأيتها تشتعل عليه نارا، فبإخبار عن معين. نعم. فإن كان هذا الذي كان يسرق الحجاج مشركا أصلا فما في إشكال، فيكون كسابقه كعمر بن لحي وغيره. ثم أتم الشيخ كلامه قائلا: وأما القول في حديث أنس المتقدم على كما هو غريب في سنده فأقول هذه دعوة باطلة كسابقتها، فالحديث صحيح لا غرابة فيه، وحسبك دليلا أنه أخرج في الصحيح، وإن أراد بذلك أنه غريب بمعنى أنه تفرد به واحد فذلك مما لا يضره، لأن كل رواته ثقات أثبات على أن له شواهد تزيده قوة على قوة كما تقدم. وأنا حين أقول هذا أعلم أن السيوطية تورط أيضا وغلب الهوى. شوف يا أخواني نفس الشيخ الألباني، الشيخ الألباني مش بيدي أمر يطلع له 10 ورقات، الشيخ الألباني ما بيعطيش الجهاز أمر يطلع له 10 ورقات وما شاء الله يكون محققا من أعلى المحققين، وتجد إيه يعني مجلدا كبيرا. كما قلت لكم تكرارا يا أخواني، الشيخ الألباني مع كل ما يكتب بقلمه يعيش بنفسه بنفسه، يعني المعلومة تعب فيها، وكان مبحث الشيخ من بطون الكتب ليس من الأجهزة. الشيخ مات قبل الأجهزة تقريبا، يعني قبل الأجهزة والتوسع والموسوعات الشاملة والكلام ده لسه سمعينه قريبا، إنما كان الشيخ يعتمد على ماذا يا إخوان؟ الكتب وبطون الكتب. وأنت تعرف إعناء المعلومة التي تخرج من بطون الكتب، وكذلك لسيما في الجانب الحديثي بقى، وتأتي بكلام الرجال هنا وهنا وتجمع الكتب مع ملكة في الحديث مع تألق في السنة. فانظروا كيف بحث مسألة أو حديث إن أبي وأباك في النار. أولا قعد قاعدة أهل السنة، ثم بعد ذلك انتقل إلى الجانب الحديثي. فإن قال قائل إن السيوطية أيضا عالم من العلماء وقال كذا وكذا، قال لك الألباني إن السيوطية لم يخف علي حاله، فأنا أعلم أن السيوطية قد تورط أيضا وغلبه الهوى وغلبه الهوى، فأعل الحديث بتفرد حماد بن سلمة به إلى درجة أنه لم يرده في الجامع الصغير ولا في ذيله عليه، وهو من أئمة المسلمين وحفاظهم حماد. وكنت أود أن أطيل النفس أيضا في الرد عليه، ولكن طال الكلام فحسبنا منه ما تقدم، والله ولي التوفيق. الله أكبر، رحمك الله يا ألباني. مين؟ فيه النفس، يعني هو يعني يستكثر ان يكون والد ابراهيم هو المراد بهذا، يعني فيه النفس، يستكثرون على الانبياء ان يكون اباهم قد ماتوا عليه، وهذا اصلا حتى ان سلكوه في النبي فكيف يسلكون في نوح، وكيف يسلكون في ابراهيم، وكيف يسلكون في يعني كيف يسلكون في هذا، لكنه النفس العقلي يعني. وكانهم يقولون ينبغي يجب على الله أن يكرم الأنبياء فيجعل آباءهم مؤمنين، كأن هذا النفس عنده يعني يستبعد أن يكون والد النبي كافر، وهذا كله كلام عقلي. لكننا نقول هناك حكمة بالغة في مثل هذه الأشياء، حكم، فالله عز وجل له الحكم البالغة. فانظر هنا الشيخ الألباني رحمه الله كيف تناول أبا زهرة، وكيف تناول السيوطية رحمه السيوطية، كيف تناول هذين بالانتقاد العلمي القائم على تحبير مذهب السنة والجماعة، والقائم أيضا على الصنعة الحديثية في تصحيح الحديث. ومعلوم أن السيوطي يورد الضعيف كثيرا، ومعلوم أن هؤلاء يوردون الضعف، لكن إنما يعمدون إلى ماذا يا إخوان؟ إلى ما يخالف اعتقادهم ولو كان في صحيح الإمام مسلم أو صحيح الإمام البخاري، فتراهم يستدلون بالضعيف كثيرا، لكن إن خالف الصحب قدوم جعلوه من الضعيف الذي لا يقبل، وحينئذ يتعسفون. أنت يا سيوطي، يا من لك في كل فرع وكل مبحث من مباحث الحديث مؤلف، يعني سيوطي هذا يا إخواني أظن كان يمكن يطلع مؤلف كل يوم، عجيب في مؤلفاته ومصنفاته. يعني سيوطي كأنما يسرق الكتب، مش مؤلف من كثرتها. تعال إلى السيوطي وهو يتكلم عن تفرد حماد بن سلمة، حماد ابن سلمة، سبحان الله. السيوطي يتكلم عن تفرد حماد، والكوثري يتكلم عن رواية معاوية الحكم السلمي الصحابي. ليه؟ لأن هذا خلاف الاعتقاد. نعود بالله يا أخوان، نعود بالله ممن يعتقد ثم يستدل، فإن هذا من أكبر الحوائل التي تمنعك عن اتباع الحق، أكبر الحوائل. لهذا يا أخي نظف قلبك وتعامل مع العلم تعاملا، تعامل مع العلم تعاملا صحيحا. الآن أحد يقول الألباني هنا يطعن في العلماء، كيف تكلم عن السيوطي بهذا؟ فيقول وغلبه الهوى. طبعا غلبه الهوى في هذه المسألة، طبعا غلبه الهوى في هذه المسألة. أنت يا سيوطي في غير هذا الحديث تكلمت عن رواية حماد بن سلمة، أنت يا كوثري تكلمت في غير حديث أين الله عن رواية الصحابي، إذا أخطأ في الصلاة خطأ لا يعلمه. هل أنت صنفت حال تصنيف في الحديث أن مما يرد به الحديث إذا ثبت أن طب نرد حديث معاذ ابن جبل في السنة كلها لأنه سجد للنبي، نرد حديث المسيء في صلاة إذا روى رواية لأنه ما أحسن الصلاة، نرد كل الصحابة لأن ما من صحابي إلا ولو خطأ؟ هل أنت قعدت يا كثري لو جاء رجل قاعد هذا سوف تسود له المجلدات في رد هذا؟ بل هذا ما يقوله أقل 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 من يعتني بهذه الصنعة الحديثية، حماد بن سلمة. حماد بن سلمة يقال لا يتفرد حماد، حماد الذي هو جبل من جبال العلم، لكن الاعتقاد، الاعتقاد. فما يقال هؤلاء يطعن في العلماء، إنما كما ذكرنا لكم يا إخواني هذا هو العلم الذي يعلو ولا يعلى عليه، هذه السنة التي تبرأ من كل ما لصق بها مهما قال المقولة عالم أو إمام. ولهذا فرقنا لكم بين الحكم على العبارة وبين نسبة المذهب، هذا شيء وهذا شيء، حتى نتفقه هذا ونتعلم هذا. قال تتمة الكتاب، وقد روى البيهقي عن عمرو بن سعد عن أبيه قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي كان يصل كان وكان وكان فأين هو؟ قال هو في النار. قال فكأن العربي وجد من ذلك فقال يا رسول الله أين أبوك؟ قال حيثما مرت بقبر كافر فبشره بالنار. قال فأسلم العربي بعد ذلك فقال لقد كلفني رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبا ما مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار. قال الألباني رحمه الله تعالى قلت وأخرجه الطبراني والضياء المقدسي في المختارة وسنده صحيح كما بينته في الصحيح، وقد استفدت من رواية البيهقي دي متابعة ثالثة من أبي نعيم الفضل بن دكين كانت فاتتني فلتنقل إلى هناك. يا الله يا الله يا أخوان، ده مدرسة يا أخوان، الألباني هذا مدرسة، إيه والله يا أخوان، تصنف تواضع الألباني، علم الألباني، نفس الألباني، تعب الألباني، منهج الألباني. يقول وقد استفدت من رواية البيهقي هذه متابعة ثالثة من أبي نعيم الفضل بن دكين كانت فاتتني فلتنقل إلى هناك، فلتنقل إلى هناك. قال والمقصود أن عبد الله، أن عبد المطلب مات على ما كان عليه من دين الجاهلية خلافا لفرقة الشيعة فيه وفي ابنه أبي طالب على ما سيأتي في وفاة أبي طالب. قال الألباني معلقا رحمه الله: ساق المؤلف قبيل هذا حديث خروج فاطمة رضي الله عنها للتعزية وقول النبي لها: لعلك بلغت معهم الكدي، لو بلغتيها معهم ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك، ولما لم يكن على شرطنا أعرضت عن ذكره، لا سيما وفي متنه نكارة ظاهرة وقد تكلم عليه المؤلف بما يكفي من حيث ضعف إسناده. وروى ابن إسحاق هنا: حدثني العباس ابن عبد الله ابن معبد عن بعض أهله أن عبد المطلب توفي ورسول الله ابن 8 سنين. وقد قال البيهقي بعد روايته هذه الأحاديث في كتاب دلائل النبوة: وكيف لا يكون أبواه، يقول البيهقي بعد رواية هذه الأحاديث في كتاب دلائل النبوة، وكيف لا يكون أبواه وجده عليه الصلاة والسلام بهذه الصفة في الآخرة وقد كانوا يعبدون الوثن حتى ماتوا ولم يدينوا بدين عيسى بن مريم عليه السلام، وكفرهم لا يقدح في نسبه عليه الصلاة والسلام، لأن أنكحة الكفار صحيحة، ألا تراهم يسلمون مع زوجاتهم فلا يلزمهم تجديد العقد ولا مفارقتهن إذ كان مثله يجوز في الإسلام، وبالله التوفيق. يعني إن قال واحد بأن نسب النبي مقدوح فيه لأن أبويه مات على الشرك فهو من نسب إيه؟ من عقد باطل أصلا ما يصح لأنه كان على الشرك، قلنا هذا ما يقدح. يقول البيهقي يعني لماذا؟ لأن أنكحة الكفار صحيح، بمعنى أنهم يقرهم عليها الإسلام لو أسلم، فلو كانت باطلة في نفسها لا وجب تجديدها. يقول الألباني رحمه الله تعالى معلقا على كلام البيهقي: وكفرهم لا يقدح في نسبه. قال: قلت كما لا يقدح فيه أنه ينتهي إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقد كان أبوه مشركا بنص القرآن، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، ولذلك تبرأ منه كما قال تعالى: ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا المشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم، وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعدة وعدها اياه فلما تبين له انه عدو الله تبرأ منه ان ابراهيم لأواه حليم. كما لم يقدح في النبي لم يقدح ايضا في ابراهيم عليه السلام الذي يدعي الانتساب اليه كل الطوائف من اليهود والنصارى. اليهود قالوا نحن أولى بإبراهيم، والنصارى قالوا نحن أولى بإبراهيم. قال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هكذا يكون إخواني النفس السلفي حينما يأتي التعليق على كتب أهل العلم. فحينما يعلق الألباني رحمه الله تعالى هذا هو بقى شأن المحققين بحق الذين يعلقون على كتب السلف، فيأتي التعليق السلفي مع المتن السلفي. ولهذا نحن نعلم من هذا الكتاب لم يكمل الشيخ رحمه الله تعالى يعني تحقيقه والمواقف عند استواء المعراج، ولكننا رأينا أن هذا الكتاب فيه من النفائس ما فيه، ونفائس الحقيقة تكمن في أمرين. الأمر الأول أنه ينقل لك ما صح من السيرة في هذا فتستفيد ما صح مما ضعف. الأمر الثاني تعليقات الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ورد الشيخ الألباني رحمه الله تعالى على أبي زهرة وعلى من خالف فيما تعلق بهذا. فهذه نفائس من نفائس شيخ العصر الشيخ الألباني حفظه الله رحمه الله تعالى رحمة مساء. أما نقول الشيخ الألباني معصوم، هذه مشكلة، هذه مشكلة يأباها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى نفسه، فهو الذي يقول فاتني كذا، وهو الذي يقول رجعت إلى كذا، وهو الذي يقول كذا وكذا. سبحان الله العظيم، هل كان من منهج الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ألا يتعقب وأنا ما قاله يلزم؟ بالعكس، هناك أحاديث كثيرة استدركت على الشيخ رحمه الله تعالى تصحيحا وتضعيفا، ولا واحد قال بأن هذا يدل على أن الألباني رحمه الله تعالى كان قليل الدراية بهذه الصنعة. ما أحد قال. ولهذا من يتهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بهذا فهو حقد عليه، يتهم بأنه في الصنعة الحديثية ما عنده دراية بهذا، أو يأتي في بعض أنواع الفقه فيقول صاحب الفقه السقيم. بعض الناس يعلق على الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يقول صاحب الفقه السقيم. لا، الألباني رحمه الله ليس صاحب الفقه السقيم. الألباني رحمه الله تعالى ذاك الرجل الأثري، هذا الرجل الأثري، وإن خولف في بعض اختياراته الفقهية لكن حسبه شرفا أنه لا يذهب إلى قول ولو كان مرجوحا ولو ظهر خطأه بغير حجة ودليل. ما عرف الألباني رحمه الله تعالى غير الحجة والدليل ولو خالف الصواب، وهذا الذي يجعلنا نرفع قدره لا مجاملة ولا مزايدة. فإنك وإن تتبعته تقول هذا أخطأ في الألباني، هذا كذا وكذا، هذا غلط في الألباني رحمه الله تعالى أو كذا، لكن يجعلك تقول بفضله أن هذا الرجل ما عرف سوى الانتساب إلى الدليل ولا عرف التقليد أبدا. وليس معنى هذا أنه كان يحذر من الأئمة أو لا يبالي بالأئمة، فلطالما رفع الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قدر الأئمة كشيخ الإسلام وكالإمام أحمد وغير من الأئمة، وكتبه رحمه الله تعالى مشهورة بذلك، بل هو الذي ينسب الفضل لأهله. وهنا نحن منذ قليل يقول وهذه وقد استفدت من رواية البهيقية هذه متابعة ثالثة من أبي نعيم الفضل بن دكين، كانت فاتتني فلتنقل إلى هناك، فالذي ينتفع بكلام العلماء. بهذا يكون القول في العلامة الألباني رحمه الله تعالى. كثيرا ما ستستدرك على الألباني، كما أن الألباني رحمه الله تعالى كثيرا ما استدرك على بعض أهل العلم، وهكذا يبقى إلى آخر الزمان، يؤخذ من قول كل أحد ويرد. هكذا ينبغي أن يفهم السلفي هذه القاعدة، لا أنه يتعامل بالمزايدات على هذا أو ذاك ويعتبر أن كل من نبه على خطأ عالم من العلماء أنه بذلك يكون قد طعن فيه وقد أهانه، وينبغي أن يعلن براءة. براءة من ماذا؟ براءة من ماذا؟ من الطعن في الألباني؟ يجب عليه هذا إن كان يطعن في الألباني، أو براءة من التنبيه على الخطأ؟ هذا ما لا يكون حتى تكور الشمس، فلا يعتذر عن بيان خطأ عند عالم من العلماء، لأن هذا منهج العلماء حتى مع الأئمة الكبار. الله أكبر، الله أكبر، هذه فائدة أيضا زائدة. السيوطي أو أبو زهرة أو هؤلاء إخواني ما يخفى عليهم هذا الأمر، ولكنه كما قلنا الاعتقاد قبل الاستدلال، فلا بد أن تروع نقل النصوص. نعم، قلت وإخباره صلى الله عليه وسلم عن أبوي وجدي عبد المطلب بأنهم من أهل النار لا ينافي الحديث الواردة من طرق متعددة أن أهل الفترة والأطفال والمجنين والصم يمتحنون في العصر يوم القيامة، كما بسطنا سندا ومتنا في تفسيرنا. هذا كلام ابن كثير. عند قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فيكون منهم من يجيب ومنهم من لا يجيب فيكون هؤلاء من جملة المجيب. الله أكبر الله أكبر ما أعظم هذه الفائدة. والله يا أخوانا قلنا اجتهادا ما طلعت عليه. شوف ابن كثير ماذا يقول. اسمع يا ابن. وإخباره صلى الله عليه وسلم عن أبويه وجده عبد المطلب بأنهم من أهل النار لا ينافي الحديث الوارد من طرق متعددة أن أهل الفطرة والأطفال والمجانين والصم يمتحنون في العرصات يوم القيامة كما بسطناه سندا ومتنا في تفسيرنا عند قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فيكون منهم من يجيب ومنهم من لا يجيب فيكون هؤلاء من جملة من لا يجيب فلا منافاة ولله الحمد والمنة. واضح إخواني؟ فيكون إيه؟ لا منافاة. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أبويه لأنهم أخبر عنهم باعتبار العاقبة بعد الامتحان. بعد الامتحان هذا يخرج على قول من يقول من الفترة والفترة يمتحنون. ومن رأى أنهم ليسوا الفترة باعتبار بلوغ الدعوة أيضا لا منافاة هذا مع نصوص اشتراط بلوغ الدعوة. قال الألباني رحمه الله تعليقا على كلام ابن كثير هذا يقول وقلت وهذا جمع جيد جدا لأنه وإن كان من الممكن افتراض أن بعض من كان في الجارية قد بلغته الدعوة وأقيمت عليه الحجة على ما جرينا عليه في تعليقنا السابق وعليه يدل الكلام البيهقي الذي نقله المؤلف فإن من الممكن أيضا أن نفترض أن بعضهم لم تبلغه الدعوة وحينئذ فأمامه الامتحان في عرصات القيامة فمن نجح فقد نجا وإلا فقد هلك. وعلى هذا النوع من الهالكين تشمل الأحاديث التي صرحت بعذاب بعض من مات في الجاهلية كما تقدم والله أعلم. فإذا كان هذا في المشرك الكلام والتسليكات هذه في المشرك حتى لا تتعارض الأحاديث فكيف بالمسلم الذي ثبت إسلامه بيقين ويحب ربه ويتحرك للعمل بأمره واجتناب نهيه لكن خفي عليه مفردة من هذه المفردات ما سمعها أبدا ولا خطرت على باله أنه يخرج من الإسلام بهذا. لأن العقل سمعت كلمة عقل سمعتم كلمة ميثاق سمعتم كلمة فطرة مع أنها موجودة لكنها مع دلالة الشرع إذ من خالف الشرع من خالف النقل الصحيح فقد خالف العقل الصريح والفطرة السليمة. ولهذا يقرأ علي هذا الذي لا يرى العذر يقرأ نصوص ده عنده نصوص ده قضية في الميثاق وكذا هات يا ابن هات يا ابن هات يا ابن هات يا ابن يا ابن يا حبيب الله ينجحك. هذا يا ابن في دلالة هذه لا في استقلالها. فهل أحد أنكر أن العقل الصريح دليل وأن الفطرة السليمة دليل؟ لكن دليل مع ماذا؟ مع ما ورد في الشرع. فمن خالف النقل الصحيح خالف العقل الصريح والفطرة السليمة. أما أن العقل الصحيح العقل والفطرة تستقلان بالحجة لوجب أن تستقل بالتشريع. هذه فائدة تحتاج إلى الدنيا كلها لبذلها. في كلام الحافظ مين؟ ابن كثير. كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله. واخد بالك عسكري شبع قلبك عسكري ايوه ايش مع كلام العلم. شوف يا اخواني من النقولات من فقه النقولات انما حينما تأخذ الكتابة من اوله الى اخره هذه بركة العلم هذه بركة العلم وكتب السلف، هذه بركة العلم لا ما ترب عليه من النقولات. ولهذا أصحاب عدم الإعذار عندهم نقولات حطينا مع بعضها، ها؟ والكتب اللي هم عاوزينها، ونحن لا ننكر إن كما قلنا لكم من يقول بهذا، تروح للجهاد بالنقولات، تروح ل كل طائفة عندها ماذا؟ نقولات وقد وضعتها ونشرتها في الناس. لكن فقه الكتاب نفسه بحيث مثلا قد يحصل إجمال هنا في تفسير هذه الآية فيأتي تفصيل في الآية الأخرى، يعني ممن نقل عنه من يعتبرون ميثاق حجة هكذا ابن كثير. طيب لماذا لم يعتبر هنا ويقول مثلا هؤلاء كذا وكذا في النار؟ لأن الميثاق الذي أخذ عليهم في ظهر آدم كاف، ده هو بيجمع بين هذا وبين نصوص الامتحان. فنعترض عليك أن والد نبي في النار ولم يكن عنده رسول، فكيف بمن جاء رسول؟ خلاص ده في النار من باب أولى. سبحان الله. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر، فرحم الله ابن كثير ورحم الله الألباني. ايوه نريد كده، من يدافع عن الألباني يجيب كتبه وينشرها، مش يجلس يزيد وخلاص. هذا الألباني يلا هذا هو الألباني رحمه الله تعالى، انشر كتبه، بين فضله من كتبه، بين فضله مع وقفات علمية، الأمة تنتفع والإمام يبرأ ويظهر الفضل. لكن لا تعرف ماذا صنف الألباني أصلا ثم تزايد وتحاكم الناس إلى 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 هويتهم، تحاكم الناس إلى محل فضل الله عليهم. سبحان الله العظيم، سبحان الله. اي والله يا اخوان، يلا المستعان. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم.